الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده على كل نعمة ونشكره على كل منة، ولا تزال تتراءى إلينا نعمه التي يقدر بعضنا على أن يحصي بعضها، وما لا نحصيه أعظم مما نستطيع إحصاؤه. فله الحمد الذي ينبغي لجلاله، وله الحمد الذي يحب أن يحمد. لك الحمد ربنا، ولك الشكر، ولك الثناء الحسن. ثم الصلاة والتسليم على خير البرية أحمد، اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. نعم، لا زال في العشر بقية، مضت هذه الأيام سريعة كلمح البصر، مر منها 5 أيام وجزنا السادس، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. مضت هذه الأيام مفعمة بالشعائر والمشاعر والعبادات والطاعات، العبادة التي لا تزال تصحبنا في هذه العشر مع سائر العبادات هي عبادة الفرح والغبطة والجذل والسرور لما أفاء الله عز وجل به علينا، ولما أنعم الله به تعالى علينا. فنحن في غبطة وسرور وفرح بفتح الله تبارك وتعالى وبفيضه وآلائه ونعمه، وهذا الفرح بحد ذاته أيضا عبادة من العبادات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وما لنا ألا نفرح. تتصاغر مع هذا الفرح كل تلك الرزايا والبلايا والإحن التي ربما حلت بالمسلمين، وتتصاغر الجائحة التي ضربت بأطنابها الأرض أمام هذا الفرح وهذا الجذل العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. ومع عبادة الفرح يتقلب المسلمون في ألوان وصنوف العبادات التي كثيرا ما كررت هنا وفي غير هذا الموطن أن قاموس العبادات في شريعتنا ليس محدودا بعدد ولا محدودا برقم، لأننا نتعبد الله تبارك وتعالى بالأنفاس، بالألحاظ، بالمهج، بالفرح، بالترح، بالقومة، بالقعدة، بل نتعبده حتى بالتمني، ونتعبده بالحزن الذي يصيبنا أحيانا، ونتعبده بالفرح، إلى غير ذلك من صنوف العبادات. ليس ثمة لون واحد نتقلب فيه ونحن نتوجه إلى الله تعالى، بل نحن قد أوقفنا حياتنا وحركتنا وسكنتنا وسكناتنا لله تعالى، مصداق قول الحق جل ثناؤه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الوحي سطر أدموع الدامعين في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه يرجون الخروج معه ويريدون من النبي أن يجهزهم، فلم يجد ما يجهزهم به عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسطر الوحي هذه الأدمع التي تساقطت حزنا، وسطر الوحي أدمعا أخرى فاضت من خشية الله وتعظيمه وإجلاله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لقد سجل الوحي فرح الفرحين وغبطة المغتبطين، وسجل كذلك القومة والقعدة، حتى يثبت لنا أننا متعبدون لله تبارك وتعالى بكل شيء فليس ثمة شيء محدود. أقول هذا الكلام توطئة ومقدمة لأقول للموظف الذي يستيقظ صباحا وهو يذهب إلى عمله وهو يظن أنه قد اختلج من عشره وأنه لم يستطع أن يقوم بالأعمال الصالحة العبادية الخالصة، أقول له إنك في عبادة ما دمت تستحضر النية الصالحة. وأولئك الذين أخذوا جداول صيفية في جامعاتهم ومعاهدهم يظنون أنه قد اقتطع من أوقات عبادتهم وذكرهم، أقول لهم إنكم لفي أسمى العبادات وأعلى الغايات. والمكتسبون الذاهبون بعيدا يريدون كسب لقمة العيش الحلال، هؤلاء أيضا في عبادة من العبادات. والمرأة التي تقوم على زوج وولد وتحدب عليهم وتحنو عليهم وتعد طعامهم وتوطئ فراشهم، كل أولئك في طاعات وفي عبادات. دائرة العمل الصالح في الشريعة ليس معناها أن نبقى نساكا في المساجد وفي المحاريب نسكب الدموع ونخمص البطون ثم ننصرف عن شؤون الحياة، بل القيام بشؤون الحياة عند الله من أعظم العمارة التي استخلف الله تبارك وتعالى عليها الإنسان. حتى لا أذهب بعيدا بكم عن هذه العشر ولا زلنا في جذوة الفرح وفي سلطان النشوة بها، أذكر أن أعظم العبادات الباقية والمستمرة وهي على يسرها وسهولتها أعظم القرب عند الله تعالى ذكر الله جل جلاله. ما أجمل أن تشنف الآذان في هذه العشر في الدور وفي المحال التجارية وفي مجامع الناس وفي السيارات وفي شتى شؤونهم وهم يرددون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ضجت بها أسواق المدينة حين خرج الحبر أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وضج الوادي الأفيح حين خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عقدوا الإحرام، فمنهم المهل ومنهم الملبي، منهم من يكبر ومنهم من يلبي لله تبارك وتعالى. ذكر الله تعالى أعظم العبادات وهو عبادة الوقت. قال الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومفردة الذكر قد تكررت في الوحي في شأن الحج شيئا كثيرا، مما يدل على أن أعظم العبادات في هذه الأيام هي عبادة ذكر الله تبارك وتعالى. وهل ندبنا الله عز وجل في عبادة قط إلى الإكثار مثل ما ندبنا إلى الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اليوم وفي هذه العشر لا محل للاكتفاء فقط بتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، إنه ميدان المسابقة في الازدياد. نقل عن أبي الدرداء أنه كان يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، يقول أسبح بمقدار ديتي، وبعضهم كان يزيد إلى 12,000 تسبيحة، وبعضهم كان يمكث من صلاة الفجر إلى أن تضرب الشمس في نحر الظهيرة أو قريبا من ذلك وهو في مصلاه الذي هو فيه يكرر الآي ويردد الذكر والتهليل والتكبير، يتنقل في فضاءات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار وقراءة جزء من القرآن، وهو بذلك يتنقل في صنوف الذكر، لأن الذكر منه ما هو قرآن ومنه ما هو تسبيح ومنه ما هو تكبير ومنه ما هو تهليل ومنه ما هو تعظيم ومنه ما هو استغفار. وقد يجمع الإنسان بين هذه جميعا في نحو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيجمع بين التحميد أو التهليل وبين الاستغفار، يعظم جناب الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله جل وعلا. هذا العبد الصالح الذي كان يصنع هذا الصنيع يقول هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تكد تحملني أعضائي. الذكر يحقق للإنسان قوة الإيمان، لأن علامة الذكر الصالح الموافق لمراد الله تعالى هو ما وافق وواطأ فيه القلب اللسان. فإذا واطأ القلب اللسان وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وليس بالضرورة أن يصلها مع مجرد ذكر يكرره، هي مرحلة من الدربة والتهيئ تحتاج إلى وقت طويل. أما إذا واطأ فيها القلب اللسان فإن العبد يدخل إلى بوابة من السعادة، عندها يحق له أن يقول ما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: وهو يجد لذة الطاعة وحلاوة الأنس والقرب بالله تعالى، قال: إنه لتمر بالعبد لحظات يقول: إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش رغيد. تلك هي لذة الأنس بالله تعالى. الحديث عنها سهل ويسير، لكن العيش في فيافيها لا يتأتى إلا بمزيد القرب. فصلي لربك فاسكلا لا تطعه واسجد واقترب، مع مزيد القرب يدخل الإنسان إلى هذا الوادي المقدس، فإذا ما دخله أنس به وكفاه ذلك عن وعظ الواعظين، لأنه يتذوق عند ذلك القرب ويجد اللذة والحلاوة التي تفنى معها كل اللذاذات. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ربما أركز في هذه السانحة على قضية الذكر أكثر من غيرها، لأنه لم يتبقى من العشر إلا اليسير، وحين يتبقى اليسير فينبغي أن يركز العبد على مهمات المهمات من الأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. سبق المفردون، هذه الثلاثة هي شعار المرحلة الآن، وقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فقالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر المجرد ليس هو مراد الله تعالى، لكن العبد إذا وصل إلى هذه المرحلة من إدمان الذكر، حيث يصبح الذكر ملازما للسانه وملازما لقلبه، إذا وصل إلى هذه المرحلة فلن يقنع بالذكر، بل سيتقلب في صنوف العبادات التي غايتها حصول الذكر. قال الله تعالى لموسى: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن سيبقى الذاكر يتقلب بين القيام في الليل والصيام في النهار، لأنه ذكر القلب، وبين العبادات كلها التي مؤداها ومقتضاها أن الله تعالى حاضر في القلب. يذكره اللسان ذكر لسان، وتذكره الجوارح ذكر طاعة وعبادة وامتنان. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. وإذا قلنا إنه قد بقي في العشر بقية، فإن أعظم هذه العشر، سرة هذه العشر، درة هذه العشر، ذلك اليوم الأغر البهيج الذي ينبغي للمسلم أن يستقبله بالحفاوة والتكريم والإجلال بما يليق وعظمة ذلك اليوم. وحين أقول ينبغي أن يستقبله، فإن التهيئة تكون قبل ذلك، بمعنى الذين تهيأوا من بداية العشر بالصيام والذكر والصلاة وما تركوا ميدانا من ميادين الطاعة إلا تقربوا إلى الله به، هؤلاء مرجو لهم أن يكون تقربهم في يوم عرفة تقربا مشهودا، تقربا استثنائيا. أما الذين لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من أن يدركوا. وكثيرا ما مر معنا من دروس الدروس في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد يأتي آخرا ويسبق فيأتي أولا، وهذا كان درسا خاصا حين تحدثنا فيه مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أسلم متأخرا في عام خيبر في السنة السابعة، ثم بز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خيبر ذاتها أيضا مر معنا أن راعيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله سؤالين اثنين أسفر عن أن يشهد في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام شهادة الحق، ثم قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة. أقول لمن فاتهم أن يجتهدوا من أول العشر، لا زال في العشر بقية، ويستطيع الإنسان أن يسبق حتى الذين سبقوه. ليلة عرفة ينبغي لنا أن نستحضر عظمتها فنقوم بها حق قيام. وحبذا لو أن إنسانا كتب له أن يقوم هذه الليلة أو جزءا منها بشيء من القرآن والدعاء، يسأل الله تعالى في قيام هذه الليلة أن يوفقه لأصلح الأعمال وأكمل الأعمال. ثم إذا جن عليه الثلث الأخير من الليل فينبغي له أن يقوم ليؤدي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في تناول طعام السحر. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ذكر أهل العلم من بركات السحور أن الإنسان يوافي فيه الثلث الأخير من الليل، الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، إنه مع قربه يزداد قربا إلى عباده، فيعرض سلعته ويقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ المستيقظون في هذه الساعات يتمتمون بالذكر والتسبيح والاستغفار والسؤالات والاستعاذات، فيوافي عندهم نداء الله تعالى: هل من داع، دعوة صادقة، ويوافي قول الله تعالى: هل من مستغفر، استغفارا صاعدا، ويوافي هل من داع، دعوات صاعدات، فيستجيبها الله تبارك وتعالى. يتحصل للعبد إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالسحور على تمر وماء أو ما تيسر يتقوى به على الطعام، وينوي به صيام يوم أغر يكفر الله عز وجل به سنتين ثنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة. وفي هذا الحديث كما ذكر بعض الشراح إشارة وإيحاء أن العبد سيكتب له أن يعيش سنة قابلة، فإن لم يعشها حقيقة عاشها عبادة، بمعنى أن الله من فضله وجوده وكرمه وعطائه وإحسانه المعهود أنه سيجعل لصائم يوم عرفة، وإن وافته المنية بعد ذلك بشهر أو شهرين أو ثلاث، سيجعل له أجر هذه السنة كاملة بصيامها ورمضانها وصلواتها وركعاتها. وأما إن عاشها فسيكون الله ضمينا أن يغفر له ما حصل في هذه السنة. وذهب بعض شراح هذا الحديث أبعد من ذلك حين تماهوا في عظيم المنة الإلهية، ولهم في ذلك مندوحة، لهم ما يتكئون عليه من عظيم فضل الله جل وعلا، حين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين اثنين، فقالوا رحمهم الله: إنه يدخل في التكفير كل ذنب حتى الكبائر. الكبائر التي يشترط أهل العلم في كثير من أحاديث الرجاء أنه لا بد فيها من توبة صادقة، قالوا في معنى هذا الحديث: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق، وإن إطلاقه يوافق يوما استثنائيا ليس كسائر الأيام، فناسب واتفق مع فضل الله تبارك وتعالى أن تدخل الكبائر في المغفرة حتى مع الصغائر. ألم أقل لك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة إننا سنستقبل يوما ليس كسائر الأيام، من أحب وأجل وأعظم الأيام على الله تبارك وتعالى، ألم يقسم به ربنا وهو العظيم الذي لا يقسم إلا بعظيم؟ قال الله: وشاهد ومشهود. فينبغي للإنسان أن يستيقظ في هذه الساعة ويتسحر، ثم يوقظ أهله للسحور والصلاة عملا بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا ما صلى الفجر كان ينبغي له أن يبقى في مصلاه يذكر الله تعالى ويثني عليه ويستغفره حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين. فإن هو فعل كتب الله له عدل حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. وبهذه الأعمال يكتب الله عز وجل للآفاقيين، للبعيدين الذين لم يوافوا فعل الحجيج ولا نسكهم، يكتب لهم وهم قاعدون في مصلاهم ربما متكئون على أرائكهم، ربما تنفث عليهم أفواه هذه المكيفات من بارد الهواء، يكتب الله لهم أجر أولئك الشعث الغبر الذين ما تركوا شارفا ولا واديا هبطوا عليه إلا ذكروا الله تبارك وتعالى فيه. هذا يوم استثنائي بحق، لا ينبغي أن يغفل الإنسان فيه العمل، يستريح القليل القليل من الوقت ويبقى في الكثير منه ذاكرا شاكرا حامدا مثنيا. لماذا؟ أجيبك، لأن الله تعالى يتجلى في هذا اليوم جل جلاله، فيطلع إلى عباده الذين في المشعر الشعث الغبر فيقول ما أراد هؤلاء، وهو الأعلم بمراداتهم، لكنه سؤال التباهي بهم، سؤال التنويه بهم، ما أراد هؤلاء؟ عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ ولسان حالهم في ثياب الإحرام، لسان حالهم يجيب المولى سبحانه وتعالى قائلين صامتين ناطقين قائلين أردنا رحمتك وعفوك ورضوانك والقرب منك وأن ترضى، أردنا أن نلبي نداءك وأن نستجيب لأمرك، فنحن رهن إشارتك وطوع أمرك، لبيك اللهم لبيك. فيقول الله عشية عرفة أشهدكم أني قد غفرت لهم. وليست هذا الإشهاد ليس هو مغفرة خاصة بهؤلاء الذين قصدوه من كل فج عميق، فمخروا له عباب الماء وشقوا له السماء، وإنما يشملنا نحن الآفاقيين القاعدين بعيدا في حواضرنا وفي بيوتنا في الكويت في البحرين في الشام في اليمن في العراق في المغرب العربي، يشملنا من فضل الله تعالى. لماذا؟ أعود إليك بالإجابة أخرى فأقول لأن الله تعالى يتجلى في هذا اليوم للحاج وغير الحاج. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من يوم عرفة. حتى رمضان على جلالة قدره وعلو كعبه لم يبلغ في العتق مقدار ما يعتق الله سبحانه وتعالى يوم عرفة. ولذلك الخسران، كل الخسران، خسران الفادح أن تعتق الرقاب الكثيرة وتبقى رقبة المحروم بعيدا عن هذا العتق، قصية عن هذا الفضل. ينبغي أن يزاحم العبد فيحاول أن يحشر رقبته في الرقاب المعتقة، عل الله سبحانه وتعالى أن يطلع. ولا يمكن أن يطلع الله عز وجل لفقرك وضعفك ومسكنتك وتألهك وعبادتك وصيامك وإقبالك عليه وكثرة دعائك له ثم لا يجعل رقبتك في الرقاب المعتقة. إذن ينبغي أن يكون يوما مفعما بالأعمال الصالحة، الصدقة، البر، الصلة، بر الوالدين، إشاعة السلام، تعلم العلم النافع تعليمه وبذله للناس، الصدقة ولو باليسير، مع الصيام الذي أسلفت، مع كثرة الدعاء، مع ذكر الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مالك في الموطأ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله. كثرة الثناء على الله عز وجل موطئ لنزول الرحمات. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وللسلف رحمهم الله في معرفة هذا اليوم وتقديره حق قدره الشيء الكثير. هذا حكيم بن حزام يخرج إلى الموقف ومعه 100 من البدن و100 عبد، يعتق العبيد وينحر هذه 100 أو يسوقها إلى نحرها. فلما يرى الناس أهل الموقف هؤلاء 100 العبيد قد أصبحوا أحرارا بعد أن كانوا أرقاء يضجون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: يا ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، اللهم فأعتق رقابنا من النار. مشهد عظيم ويوم استثنائي بحق، تتنزل فيه الرحمات وتكثر فيه النفحات، وإن لربكم سبحانه وتعالى في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات المولى سبحانه وتعالى. لا يغلبنك أحد في هذا اليوم عن العمل الصالح. أرجوك أيتها المرأة الصالحة، أرجوكم جميعا أن يبقى هذا اليوم وقف للعمل الصالح، ننقطع فيه عن الدنيا وننعزل فيه عن الدنيا. لقد كذبنا على أنفسنا كثيرا حين ظننا أننا لابد أن نقف على أعمالنا لنسيرها، وأن هواتفنا لابد وأن تبقى بجوارنا حتى نجيب كل سائل وحتى نرد على كل متصل. كذبنا كثيرا على أنفسنا، وجاءت هذه الجائحة لتبين لنا أنه بدون السفر وبدون الحضور إلى المكاتب والأعمال سيرت أعمالنا وانقضت مشاغلنا، واستطعنا أن نعقد كبريات الاجتماعات عبر البث. أنطلق من هذا المدخل لأقول لن يضيرك شيء إذا أغلقت هاتفك وانقطعت عن الاتصال بكل أحد وتفرغت للوصل مع الله سبحانه وتعالى ذكرا وعبادة وصلاة وبرا وبذلا للندى وكفا للأذى وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن استطاع أن يفطر الصائمين فقد جمع إلى يوم صومه أجور هؤلاء الصائمين الذين فطرهم، ومن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يصلهم بشيء من التمر أو الماء، لا سيما العمالة والمستخدمين في البيوت وغيرهم. ومن أظهر الرحمة في مثل هذا اليوم فإن الله تعالى لا يباريه أحد في الرحمة. ثم تأتي عشية عرفة للحاج ولغير الحاج، ليكون شعار هذه المرحلة الدعاء الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى والإكثار من التذلل والانطراح بين يدي المولى سبحانه وتعالى. قائمة حاجاتنا كثيرة، تبدأ من الهداية ولا تنتهي إلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تعالى لأنفسنا ولأهلينا ولأزواجنا ولأبنائنا ولجيراننا ولعلمائنا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسدى لنا نصحا أو فضلا ولكل من أسأنا إليه ربما نسيناه فيما نسينا ولكن تبقى الإساءة مكتوبة، فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم رجاء أن يكون ذلك ماحيا لإساءتنا تجاههم. ندعو الله تبارك وتعالى بالنقير والقطمير والقليل والكثير. كان الأئمة رحمهم الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الملح لدوابهم والعلف الملح لطعامهم والعلف لدوابهم، وعليه فإن العبد بهذه السؤالات يخبر الله عن حاجته إليه في كل وقت وفي حين. اللهم إنني في حاجتك حال الغنى وحال العافية، وأنا في حاجتك أيضا حال الفقر وحال المرض، فأنا في كلتا الحاجتين في كلتا الحالتين أنا في حاجتك، مصداق قول الحق جل ثناؤه إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نستعين بك في شؤوننا كلها وفي أحوالنا كلها. ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته لا غنى لي طرفة ساعة عن رحمتك. وبالدعاء يحقق العبد معنى عظيما من معاني العبادة، اختصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فيه حين قال الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى قبل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجزم غير متأل على الله تعالى. لو أن المسلمين أجمعوا حجاجا وغير حجاج عشية عرفة فألحوا على الله تعالى في السؤال أن يرفع عن الناس هذه الجائحة ما ردهم المولى سبحانه وتعالى. وما يقال في سؤال المسلمين عن هذه الجائحة يقال في سؤالهم لكل شيء، وأعظم المطالب وأكبر الرغائب سؤال الله تعالى الجنة والنجاة من النار. إذن لا زال في العشر بقية، فإذا ما انتهى يوم عرفة بفضله وتجلي الله تعالى فيه وبعتق الرقاب فيه فإننا سندلف إلى يوم أغر ويوم أعظم، هو أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، أعظم أيام الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ثم يوم القر، يوم العيد الذي يبتدئ أو يفعم بالتهليل والتكبير وبنحر الأضاحي التي يحب الله عز وجل فيها إراقة الدماء. ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم، وإن هذه الذبيحة هذا الكبش الأقرن الأملح يأتي يوم القيامة بشعره وقرنه وأظلافه في ميزان العبد، وإن هذا الدم يقع من الله تعالى موقعا قبل أن يقع على الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فطيبوا بها نفسا. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وقبل أن أختم حديثي هذا، يبقى أن هناك شعور سيختلج صدور أولئك الذين اعتادوا أن يذهبوا إلى المسجد الحرام، وأن يكونوا يوم التاسع والعاشر والحادي عشر في صعيد عرفات وعلى وادي منى وعلى جبل الرحمة، يسألون الله تبارك وتعالى هناك، وينزلون ضيوفا على المولى سبحانه وتعالى. حبستهم هذه الجائحة. لأولئك أقول: إذا ما تحرك هذا الشوق المفعم في قلوبكم، فثقوا أن الله تعالى سيجعلكم في الحجيج ولو كنتم في بيوتكم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. هذا الشعور يعرفه أولئك الذين تعودوا أن لا يتخلفوا عن الحج، وهؤلاء إن سالت منهم العبرة فسيكتب الله عبراتهم، وإن لم تسل منهم العبرة وبقيت هذه الخلجة تختلج في صدورهم، فسيثمن الله تبارك وتعالى ذلك الشوق. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من الذين نالوا العتق في يوم عرفة، وأن يكتب لنا فيه أوفر الحظ والنصيب. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم بجلالك وجمالك وعظمتك نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين هذه الجائحة، ارفع عنا البلاء والوباء وعضال الداء. نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.